أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصر. ذكرنا يوم أمس أن المصنف بصدد التعرض للعلامات، وبينا أنه لماذا يتعرض للعلامات بعدما عرف وقسم، وذكرنا أيضا ما يمكن أن يكون فرقا بين العلامة وبين التعريف. على كل حال، العلامات التي ذكرها الناظم في هذا البيت هي أشهر العلامات التي يعرف بها الاسم، وبحسب ما يوحيه ابن الناظم فإن مرجع هذه العلامات كلها إلى شيء واحد، وإن كان لم يحب أن يبرز هذا الإشكال أو هذا المطلب حتى لا يبدو كإشكال على والده، فهذه عادته التي سنراها أنه يشكل كثيرا على والده، لكن الاعتراض يكون مبطنا، لا يستطيع القارئ أن يقف عليه إلا بعد التمحيص. على كل حال، هذه إذن أشهر العلامات وأبرزها، وليست منحصرة فيها، بل هناك علامات أخرى ذكرت في المطولات فلتراجع. العلامة الأولى ما عبر عنه بقوله بالجر، وقد اعترض بعضهم على تعبير الناظم هذا بأنه كان ينبغي عليك أيها الناظم أن تقول بحرف الجر لا بالجر، لأن المجرور إما مجرور بالحرف وهو المجرور بحرف الجر، أو بالإضافة وهو المضاف إليه، أو بالتبعية وهو مثل النعت المجرور والتوكيد المجرور وما إلى ذلك. ومذهبك في الإضافة أن الذي يجر المضاف إليه هو حرف جر مقدر، كما في قولك غلام زيد، فالذي جر زيد عند الناظم، طبعا سيأتي الخلاف في ذلك والقول الصحيح، لكن هذا في محله. الآن نأخذ أخذ المسلمات. مذهب الناظم أن الذي جر زيدا حرف جر مقدر، والتقدير غلام لزيد، لذلك يقول بأن هذه الإضافة لامية. أو خاتم حديدا يعني خاتم من حديد، فثمة حرف جر مقدر في الكلام لم يلفظ به، وحرف الجر هذا هو العامل في المضاف إليه الجر. وكذا الحال في التبعية، فإن مذهبك هناك أن الذي يجر التابع هو نفس الذي يجر المتبوع، مثل مررت بزيد الكريم، الكريم تابع ونعت لزيد أو بيان، فما الذي جرها عندك أيها الناظم؟ هناك أقوال متعددة، أنه هناك عامل مقدر، أو أن التبعية عامل معنوي، والقول الذي تتبناه أنت أن الذي جر الكريم هو نفس ذاك الذي جر زيد المتبوع، والمتبوع إما مجرور بحرف الجر أو أنه مضاف إليه، ومذهبك في الجر بالإضافة ما هو؟ أن الجر هو حرف الجر، فصدق أن الجر الوحيد للإسم هو حرف الجر. فعدولك عن تعبير بعضهم بحرف الجر في غير محل. يعني بعضهم ماذا قال؟ كيف يعرف الاسم بحرف الجر؟ المصنف عدل عن ذلك، قال بالجر. المستشكل نفسه يحاول ان يدافع عن المصنف. اذا واضح الاشكال، انه انت كان التعبير بحرف الجر فبدلته وجعلته بالجر، مع انه على مبناك يفترض ان تكون عبارة بحرف الجر صحيحة، وبالتالي فعدولك على الاقل لا وجه له، يعني او غير معلوم الوجه، على الاقل هكذا. ودافع عنه هذا المستشكل لأنه اللهم إلا أن يكون الناظم يريد أن يتكلم على وفق جميع المباني بحيث يكون كلامه شاملا لجميع المباني. وعندما يقول بالجار، حتى لو كان الجار لل مضاف إليه هو المضاف أو هو الإضافة أو هو حرف الجر، حتى لو كان الجار للتابع والجار للمتبوع أو عامل مقدر أو أي شيء آخر، فحينئذ يكون الكلام شاملا لجميع المباني. إذن أشكل عليه واعتذر عنه. إلا أن الصحيح أن عدول المصنف عن قولهم بحرف الجر لم يكن فقط لأجل أن يوافق كلامه جميع المباني، يعني هذه في الحقيقة سبب لكنه ليس سببا كافيا أو ليس السبب الحقيقي، وإنما السبب الحقيقي أن حرف الجر ليس هو العلامة للإسم مهما كان المبنى المعتمد. لأن المقصود من حرف الجر إما نفس الحرف، وهذا لا يمكن أن يكون مقصودا لأحد، يكون أحد مثلا يقول نفس فيه دل على اسمية زيد مثلا، يعني ماهيتها ماهية في حقيقة فيه هي التي تدل على أن مثلا زيد اسم، وهذا لا يمكن أن يكون متوهما لفاضلا فضلا عن عقل. وإما أن مقصودك أنه بدخول حرف الجر، عليكم السلام، فالدخول دخول حرف الجر هو العلامة، وهذا أيضا ليس مضطردا، يعني ليس مانعا. وإذا انتفى كونه مانعا انتفى كونه علامة. لماذا هو غير مانع؟ لأن حرف الجر يدخل في اللفظ على غير الاسم فلا يكون علامة، يرحمكم الله. بل حتى عند دخوله على الاسم فليس هو العلامة على اسميته أو العلامة على اسميته، لأن خاصة كما سيأتي من دليل المصنف بعد قليل، دليل الشارح، وإنما العلامة هي انفعال الكلمة التي دخل عليها الحرف بهذا الحرف، أي قبولها أثره. فإذا كان هذا العامل يعطي جرا فما تأخذه منه هو الجر، وتستطيع أن تأخذ منه الجر وتجعله محلا لإعرابها، على الأقل محلا، إنه حتى ندخل المبنيات وما لا يظهر عليه الجر الظاهري. فهذا هو العلامة في الحقيقة. وعلل الشارح علامية الجر بما حاصله أن الاسم هو ما يقبل الإسناد إليه، كما ذكرنا ذلك في تقسيم الكلمة، هو يعني ذكر ذلك، وأنه لا يقبل الإسناد إليه إلا الإثم. والمجرور مسند إليه في المعنى، لأنك عندما تقول مثلا مررت بزيدان فهذا بقوة قولك زيد ممرور به. في عالم اللفظ نعم ليس مسندا إليه، لكنه في عالم المعنى والصورة الذهنية مرجع قولك مررت بزيدان، هذه قضية منحرفة، قضية حمية منحرفة. إذا أردنا أن نرجع إلى قضية حمية صحيحة، زيد ممرور به، فما كان مجرورا في اللفظ تجد أنه مخبر عنه ومسند إليه وموضوع في المعنى وفي القضية الحمية. هنا تظهر اللمسة المنطقية للمصنف. فإذا المجرور مسند إليه ولا يقبل الإسناد إليه إلا الإسم، فلا محالة يكون إسم. هذا هو التعليل الذي ذكره المصنف. بالجر والتنوين، التنوين علامة على الاسم، ولئلا يعترض أحد على قول والده والتنوين بادر الشارح إلى تعريفه فقال: التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا. فبقوله ساكنة يخرج مثل ضيفا للضيف الطفيلي، يخرج النون الأولى طبعا وليست ضيفا، فيقال هذا ضيفان وهذا ضيفا أو ضيفان، يعني إشارة إلى أنه ضيف أتى في غير وقته. فهذه خارجة لأنها وإن كانت زائدة إلا أنها متحركة. وبقوله زائدة مثل ماذا يخرج بقيد الزائدة؟ نون أصلية. الآن هل يوجد نون أصلية ساكنة؟ ساكن يعني سكون الوقف تقصد، يعني المقصود من السكون ليس سكون الوقف هنا. على كل حال مثل ماذا المثال؟ على كل حال هذا أيضا مرفوع لكن سكنته سكون الوقف، وكلامنا ليس في سكون الوقف وهم يصرحون بذلك. طب نعم مثلا منقطع، النون في منقطع، طب مع قطع النظر أنه تخرج بقيد في آخر الكلمة، لكن بالنتيجة هي زائدة لأنها ليست من أصل من أصول الأبنية، فهو هي ساكنة لكنها تخرج، هذه لحد الآن تدخل عفوا، تخرج بقولنا تلحق آخر الاسم، بقولنا عليكم السلام تلحق آخر الاسم، نخرج مثل منقطع، يعني القيود واضحة وما يخرج بها واضح أيضا. لفظا وتسقط خطا، إشارة إلى أن هذه النون تلفظ، تلفظ نونا، لكنك عندما تأتي إلى مستوى الخط لا تجد نونا، فإذا هي ساقطة خطا. وأما الحركتان فنائبتان عن النون الملفوظة وعلامتان على النون الملفوظة، لأنه نفس النون الملفوظة وجودها الكتبي هو علامتان وحركتان. يعني مثلا الآن إذا قلت زا، فهذه الزا وجودها اللفظي هو ما صدر مني، وجودها الكتبي هو هذا يعني الشعار المعروف لها والحرف المعروف لها، لكن عندما تقول ضربان تلفظت بنون، فالوجود اللفظي محرز لكنك على صعيد الوجود الكتبي لا تجد نونا. وهذا التنوين، يعني هذه الحركتان ليست هي التنوين وليست هي النون التي تلفظت بها، ليست وجودا كتبيا للنون، وإنما هو علامة على الوجود اللفظي. إذا تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا. وجه الاعتراض، طبعا قلنا عرف لئلا يبادر أحدهم إلى الاعتراض، أنه طبعا هناك خلاف أنه هل ينبغي إضافة قيد لا لتوكيد أو لغير توكيد كما فعل ابن هشام مثلا أو لا، ينبغي أن نرى مثلا مثل الأمثلة التي ضربت للتنوين، ضربت للنون المفيدة للتوكيد مثل لنسطعا، ولا يرد أنه ليست ثابتة خطا، لأنها كيف تكتب في القرآن؟ صورتها في القرآن مع تنوين ألف وتنوين، لأن هذه صورة كوفية للكتابة وكلامنا في الصورة المتعارفة، وإلا الآن في الكلمة وفي الكلام العادي لا يجوز أن تكتبها هكذا، ذاك رسم قرآني. أما الرسم المتعارف والشائع أنها تكتب تثبت خطا، فإذا ابن الناظم رأى أنه لا حاجة لقيد لا لتوكيدا، لأن النون في نسف عن خارجة لأنها تثبت خطا ولا تسقط خطا. على كل حال النتيجة، ما دام لا يوجد هناك اختلاف في المصاديق الداخلة والخارجة، وما دام الكلام في التعريف الاصطلاحي لا في التعريف لا في التعريف الحقيقية، فلا ضير أضفنا قيدا أم لم نضف، ما دام كل واحد يستطيع أن يتأول شيئا ما في تعريفه ويقول أنا أخرج هذه أو أدخل هذه. على كل حال، لكن الاعتراض الذي الأساسي هنا الذي قد يرد على الناظم، أن التنوين يصدق على ستة موارد أو على أسرع، هذه الستة هي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين الترنم وتنوين الغالب، والذي هو علامة حتى عندك أيها المصنف، الذي هو علامة على الإسمية هو الأربعة الأولى، فأنت قلت بالجر والتنوين، وكلمة التنوين تنطلق على أو تطلق على ستة موارد، وعندك أن موردين من هذه الستة ليسا بعلامة، فما جعلته علامة في النظم ليس أو ليس بعضه بعلامة، وما هو عندك علامة في الواقع أتيت بلفظ أعم منه، فإذا تلك يصدق عليها تنوين. لذلك ابن الناظم مباشرة بادر إلى التعريف، لأنه كما سيأتي أن تنوين الترنم وتنوين الغالي كلاهما يخرجان بهذا التعريف، يخرجان بهذا التعريف، وبالتالي فعندما قال والدي، يعني هكذا يريد أن يقول، عندما قال والدي والتنوين قصد التنوين بمعناه الاصطلاحي الذي هذا تعريفه، وتنوين الترنم والغالي خارجان ببعض قيود هذا التعريف، فلا يرد اعتراض على واحد. صح، لأن يعني الصحيح، نعم كما سيأتي، أنها نون زائدة ساكنة تثبت خطا وتكمن، تثبت لفظا وخطا، وبالتالي فلا تكون من التنوين الاصطلاحي في شيء. ما هو الوجه في علامية التنوين على الاسمية؟ يقول لأن التنوين يحمل من المعاني ما لا يليق إلا بالأسماء. تفصيل ذلك أن التنوين الاصطلاحي على أربعة أقسام. القسم الأول تنوين التمكين، وربما يعبر عنه بتنوين التمكن، وربما يعبر عنه بتنوين الأمكانية. والمقصود من هذا التنوين التنوين الذي يدل على تمكن الاسم من وجوه الإعراب. وجوه الإعراب هي الرفع والنصب والجر، فعندما يأتي هذا التنوين ويلتحق بالاسم يدل على تمكنه من وجوه الإعراب. أو يدل على التمكين أنه هو الذي مكن الاسم من وجوه الإعراب، لكن هذا المعنى واضح الضعف، أنه ليس نفس التنوين هو الذي يعطي تمكنا للإسم، إنما يكون علامة على تمكنه، كاشفا على تمكنه بعد تمكنه. الذي أطلق عليه تنوين التمكين باعتبار أراد أنه كما عبرنا تنوين التنكير نعبر كذلك تنوين التمكين، وإلا ليس هناك نكتة معنوية وحقيقية وراء ذلك. على كل حال نعم باعتبار هكذا، أنه حتى لذلك بعضهم بدل تنوين العوض يقول تنوين التعويض، أيضا التنوين التمكين والتنكير والتعويض حتى يكون يستقيم الوزن لعله، فنص بعضهم على ذلك يعني. وبعضهم كابن الناظم يعبر بتنوين الأمكانية، للدلالة على أن الاسم هو من قسم المتمكن الأمكن. وذلك أن لديهم اصطلاحا يقول بأن الاسم المبني نسميه بالاسم غير المتمكن. طبعا هذا سيأتي هذا التقسيم من المصنف، لكن باعتبار هنا نريد أن نتعرض للتنوين لا بأس بتقديمه. والاسم الممنوع من الصرف يسمى بالمتمكن غير الأمكان، والاسم المعرب المنصرف يسمى بالمتمكن الأمكن. إذن عدم التمكن هو البناء، والوجه في التسمية ظاهرا أن المبني لا يتمكن من شيء من وجوه الإعراب، وأما الممنوع من الصرف فيسمى متمكنا لكونه معربا لا مبنيا، لكنه غير أمتن لأنه نعم لأنه ليس متمكنا من جميع الوجوه، متمكن من الوجوه لكن لا من جميعها، فهو متمكن لم تمكن فيه جميع الوجوه. أو أنه يعني ليس الأمكن من بين الأسماء، من باب تكون من باب أفعال التفضيل. على كل حال، وأما المعرض المنفرد فهذا متمكن لعدم بنائه وأمكن لتمكنه من جميع وجوه الإعراب، ولأن جميع وجوه الإعراب أمكنت فيه. فعندما يقال تنوين التمكين هذا يعني أنه هناك فرق بين تنوين التمكين وبين ما يسمى بتنوين الأمكانية، وأن من سماه تنوين التمكين أراد منه معنى، ومن سماه تنوين الأمكانية أراد منه معنى آخر. نتحدث عن نفس القسمة، لكن تسمية بعضهم له بتنوين التمكين لابد أن يكون لها سر، وتسمية بعضهم لها بتنوين الأمكانية لابد أن يكون لها سر. خب، الذي سماه تنوين التمكين عرفنا أن هذا التنوين علامة على تمكنه من جميع وجوه الأعراب، أو تمكنه من وجوه الأعراب، يعني يدل على أن الاسم معرب. وأما إذا قلت تنوين الأمكانية فهذا يعني على أنه يدل على أن الاسم منصرف وليس ممنوعا من الصرف. ولعل الأوجه ما فعله الشارح، وذلك أنه سيأتي في بحث الممنوع من الصرف أن الممنوع من أن منعه من الصرف هو بمعنى منعه من التنوين، فكأن هناك مقابلة ما، فاسم يستحق التنوين واسم يمنع منه. فعندما يكون التنوين هذا في اسم فعلم أنه ليس ممنوعا، فدل على أنه أمكن. هذه نقطة. ونقطة أخرى أن المبني في الغالب لا ينون، حتى نقول بأنه الاسم الذي يلحقه التنوين يعلم أنه غير مبني، بخلاف الممنوع من الصرف فذاك يمنع من النون. المبني في الغالب لا ينون، نقول في الغالب لأنه سيأتي أنه ينون الآن بعد قليل بتنوين خاص به في حالات معينة بخصوص المعارف المبنية. على كل حال، ولا لي أنه الآن أنت تريد أن تجعل الأمكانية أو التمكين مدلولا للتنوين، فإذا لابد أن يكون التنوين دالا على هذا المعنى. الآن عندما تقول زيدون، طبعا والآن هناك نقطة مهمة، أنه هل هذا مدلول للتنوين؟ يعني معنى استعمل فيه التنوين أم أنه غرض للواضع؟ لماذا وضعت هذا التنوين؟ صحيح أنه غرض للواضع، أنت عندما تقول زيدون لا تفهم أن زيدون قائم، لا تفهم زيد منصرف أو زيد معرب قائم معرب، هذا واضح. إذن هذا أشبه بغرض الوضع، لماذا وضعت هذا التنوين ليدخل على الأسماء المعربة أو على الأسماء المتمكنة المتمكن الأمكن؟ لماذا؟ ليكون علامة على أنه ليس ممنوعا من الصرف. إذن الأسماء، فإذن هذا التنوين يفترض به أن يكون الغرض منه بيان أنه ليس مبنيا. نقول الذي هو مظنة التوهم ما هو؟ الاسم المتمكن الأمكن بغير المتمكن، أو الاسم المتمكن الأمكن بالمتمكن غير الأمكن؟ يعني إذا قدر لشبهة أن تقع أن هذا الاسم هل هو من هذا القسم أو من هذا القسم، فأين تقع هذه الشبهة؟ هل تقع بين الاسم المعرب من جميع الوجوه والاسم المبني من جميع الوجوه، يعني الذي يستحق جميع الوجوه والذي هو محروم من جميع الوجوه، أم أن الشبهة مظنة للوقوع في ما أعطي جميع الوجوه وما حرم من بعضها، أعطي بعضها وحرم من بعضها؟ فالذي يحتاج إلى التفريق هو في الحقيقة المتمكن الأمكن عن غير الأمكن، فكأن الغرض من الوضع هو هذا حتى لا نقع في هذه الشبهة. أما وقوعنا في شبهة أن هذا الاسم معرب أو مبني، هذا يكون التخلص منه سهلا، فكأنه هكذا. الآن على كل حال المطلب واضح والأمر سهل، النتيجة ما دام هذا قسما واحدا، وما دل على طبعا وما دل على الأمكانية دال بالالتزام على التمكن، دال بالالتزام على التمكن، لأن غير الأمكان، لأن الأمكان قسم من المتمكن، ما يدل على الأقاص يدل على صدق العام، حيثما يصدق الأقاص يصدق الأعام، لكن لا عكس. لماذا كان تنوين التمكين أو الأمكانية مختصا بالاسم؟ هنا أيضا نكتة، أنك إذا قلت بأنه تنوين التمكين ما معنى ذلك؟ أنه يدل على تمكن مدخوله من وجوه الأحرام. فلو فرضنا أن هناك فعلا دخل عليه تنوينه، لو فرضنا ذلك، الآن معنى التمكن من وجوه الأعراض هل هو معنى يمكن أن يتأتى في الفعل أو لا؟ يأباه الفعل أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه لا يأباه. يمكن في الاسم أن تقول هذا متمكن من جميع وجوه الأعراض، لأن وجوه الأعراض التي للاسم هي الرفع والنصب والجر، وهذا يرفع وينصب ويجر. ويمكن في الفعل أيضا أن تقول هذا الفعل متمكن من وجوه الإعراب، لأن وجوه إعراب الفعل هي الرفع والنصب والجزم، وهذا فعل يرفع وينصب ويجزم. إذن هذا المعنى ليس معنى خاصا بالإسم، هذه نقطة عدول الشارح عن التعبير بتنوين التمكن. بخلاف الأمكانية، أن التمكن من بعض الوجوه وعدم التمكن من البعض هذا لا يتأتى إلا في الأسماء، إذ ليس لدينا قسم ثالث للأفعال غير الفعل المعرب والمبني. ليس لدينا فعل هو بين الإعراب والبناء كما هو الحال في الاسم، لدينا معربان ومبنيان وحالة هي أشبه بالمتوسطة بينهما، وإلا في الصحيح أنه داخل في المعرب أيضا، إنها قسمة حاصرة كما سيأتي. لكن على كل حال لدينا ثلاث حالات، لدينا حالة تمكن من جميع الوجوه، ولدينا حالة تمكن من بعضها دون بعض، ولدينا حالة عدم تمكن من أي منها. فإذا عندما نتحدث عن أمكانية، الأمكانية من أفعال التفضيل، فإذا فيها مشاركة وزيادة، تمكن وأزيد من التمكن، هذا المعنى لا يتأتى إلا في الأسماء، لأن الفعل إما متمكنا أو غير متمكنا. فإذا تنوين الأمكانية لماذا هو علامة على الإسمية؟ لأن الغرض منه غرض ليس له أن يتحقق إلا في مورد الإسم، فعندما يكون التنوين تنوينا للتمكين أو تنوين الأمكانية، فحينئذ يعلم أن مدخوله حتما إسمه، بخلاف لو حملناه على أنه بمعنى التمكن. تنوين الأمكانية، هذا تنوين الأمكانية هو لاحق يعني الأسماء المعربة للدلالة على تمكنها من جميع وجوه الأعراض. القسم الثاني من التنوين تنوين التنكير، وهو التنوين الذي يدخل على الأعلام المبنية فرقا، أو على الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها. أي أنه يكون لدينا اسم مبني وهذا الاسم المبني في أحد استعمالاته علم أو معرفة، وفي استعمال آخر ليس بعلم ولا معرفة. فهناك استعمالان له، بأحدهما يكون معرفة وبالآخر يكون نكرة. فإذا أدخلنا التنوين عليه نجزم أنه ليس بعلم ولا بمعرفة، فيكون هذا التنوين علامة على كونه نكرة. الذي يعطي التنوين الذي يعطي أن مدخوله نكرة. والسر في اختصاص هذا التنوين بالأسماء ظاهر، فإن التعريف والتنكير كما يأتي في محله من شؤون الاسم، ولا يتصف بهما لا الفعل ولا الحرف، لأن ما يدل على معين أو على شائع في أفراد الجنس ويدل على ذات، وليس الحرف بدال على الذات ولا الفعل، إذن ينتفي الغرض منه، فلذلك يكون دخوله علامة على الاسم. والقسم الثالث تنوين المقابلة، وقد اختلف في تفسير هذه المقابلة بأي معنى. فقال قوم، طبعا تنوين المقابلة ما هو؟ هو التنوين الذي يدخل على الجمع المؤنث الثالث المختوم بألف وتاء حتى تكون العبارة أدق، هذا من سمية تنوين المقابلة. لماذا؟ الوجه الأول يقول لأن الجمع المؤنث السالم حرم من التنوين ومن نائبه بخلاف الجمع المذكر السالم، فإنه وإن حرم التنوين إلا أنه أعطي ما ينوب عنه، لأن مسلمون كان أصلها مسلم، فأردت أن تجمعها فاحتجت إلى إزالة التنوين والإتيان بواو الجمع بعد النين. لكن حتى لا يذهب التنوين قالوا هؤلاء جماعة الذكور ولا يكاد يمكن التخلص منهم، فلا بد أن نعوضهم، فما حرمناهم منه وهو التنوين نعطيهم نائبا عنه وهو النون، بخلاف جمع المؤنث السالم فإنك كنت تقول مسلمة ثم أصبحت تدل على الجمع بألف وتاء فرق. يعني هذه نقطة الفرق المهمة هنا، أن الدال على الجمع في جمع المذكر الواو لوحدها، أما النون فليست دالة على الجمع، بينما الدال على الجمع في ما جمع بألف وتاء أو الألف والتاء معا، فلا تستطيع أن تقول بأن التاء عوض عن شيء، وإنما هي دالة على الجمع. فأين التنوين الذي تعطونه إياها، أو أين عوضها لئلا تظلم، وهم جماعة الإناث الجنس اللطيف، فقمنا بإعطائها تنوينا. الدليل على أن هذا التنوين للمقابلة، وبقائل أن يقول أن هذا التنوين أصلا هي لم تحرم من التنوين، غاية الأمر أن التنوين أخر عن بعد الميم إلى آخر الكلمة، فهذا تنوين التمكين، كما تقول هذه مسلمة تقول هؤلاء مسلمات، فلا بد من دليل أن هذا قسم، أو أن نعم أن هذا قسم ثالث. هم يقولون لأننا نراه يثبت حال المنع من الصرف، كما إذا قلت أزرعات. طبعا حال العالمية أو عرفات. فالعرب أثبت التنوين في حالة المنع من الصرف. فإذا كان المنع من الصرف بمعنى المنع من التنوين، فينبغي أن نعلم أن ما التحق بها ليس التنوين الذي يمنعون منه، ليس تنوين الأمكانية، فلا بد أن يكون قسما جديدا. وهذا القسم الجديد هو ما نعبر عنه بتنوين مقابل. طبعا يعبر مثلا صاحب التصريح الشيخ خالد الأزهر يقول ورد ونقطة، أنه رد أما لم يذكر وجه الرد. طبعا في الحواشي ذكر كيف مثلا نحن نذكر، يعني ولماذا كان هذا التنوين؟ طبعا هنا المعنى الآخر للمقابلة، ماذا كان المعنى الآخر؟ نسيت الآن. على كل حال الدليل على اختصاص تنوين المقابلة بالأسماء هو حتى يكون علامة لابد أن يكون مختصا، وهذه النقطة المنطقية أن العلامة هي الخاصة، والخاصة خاصة التي قرأناها في الكليات الخمس، يوجد خاصة مساوية ويوجد خاصة غير مساوية. الخاصة المساوية هي التي تتصف بها كل أفراد الجنس أو كل أفراد النوع، فلذلك لم يكن يشترط في الخاصة أن تكون جامعة، لأن منها ما هو مساوي ومنها ما ليس بمساوي، وإنما الخاصة تكون خاصة بها يعني غير موجودة في غيرها، يعني مانعة، فلذلك كان لابد من مانعيتها، لكن لم يكن جمعها شرطا بخلاف التعريف انه يشتمل مضافا الى الخاص او الفصل، يشتمل على الجنس. نعم يشتمل على الجنس، او طبعا في صورة الفصل لا يتأتى فصل مساوي وفصل غير مساوي، لان المفروض انه ذاتي. نعم فاذا لماذا كان تنوين المقابلة خاصة للاسم؟ يقول لأنه أريد منه، أو لأنه التنوين الذي أريد منه مقابلة جمع بجمع، وما يتأتى فيه الجمع هو الأسماء خاصة، فلذلك كان هذا التنوين علامة على الاسمية. القسم الرابع من التنوين تنوين العوض أو تنوين التعويض. التنوين الذي يجاء به لتعويض الكلمة عن نقص طرأ عليها، وهذا النقص الطارئ إما نقص حرف كما في مثل جوار وغواش، أو نقص كلمة كما في مثل كل واردها مثلا، يعني كل شخص، وإما نقص جملة كما في مثل حينئذ وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ بلغت الروح الفلقون تنظرون، فحذفت الجملة وعوض عنها بهذا التنوين. وكان هذا التنوين من خواص الإسمية لما عرفناه بالاستقراء من أنه لا ينقص إلا من الأسماء، طبعا هذا المعنى غير ظاهر، لابد من إعادة توجيه، يعني بعضهم اكتفى بذلك. المصنف يرى أنه تنوين التعويض ليس تنوينا يجاء به للتعويض عن أي نقص، بل عن خصوص النقص الذي هو الإضافة، بأن يكون أو بأن تكون الكلمة مضافة فحرف المضاف إليه وعوض عن ذلك المضاف إليه المحذوف بتنوينه، وحينئذ سيكون الوجه في اختصاصها أظهر، في اختصاصها بالأسماء. أننا نتحدث عن مضاف نقص منه المضاف إليه، ولا يكون مضافا إلا الاسم، إن الفعل لا يقع مضافا كما أن الحرف لا يقع مضافا. إذن هذا دليل اختصاص ذلك بالأسماء. تعال نقرأ الآن هذا المصدر. يقول: قد عرفت أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، فلا بد من معرفة ما يميز بعضها عن بعض، وإلا فلا فائدة في التقسيم. مجرد أن تأتيني بثلاثة حدود نظرية ما دام على أرض الواقع المصادق واحدة، إذن لا فائدة في التقسيم. حتى تثبت لي أنه على أرض الواقع وفي الخارج هناك اختلاف بين المصادر، عليك أن تبين لي الثمرة، وإلا فلا فائدة في التقسيم. ولما أخذ في بيان ذلك، شرع في بيان ذلك، ذكر للإسم علامات تخصه ويمتاز بها عن قسيميه، وتلك العلامات هي الجر والتنوين والندى والألف واللام والإسناد إليه. أما الجر فمختص بالأسماء، لأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، والمخبر عنه مسند إليه، ولا يقبل الوقوع في المسند إليه إلا الاسم، ولا يخبر إلا عن الاسم، فلا يجر إلا الاسم، كزيد وعمر في قولك: مررت بزيد ونظرت إلى عمر. زيد ممرور به وعمر منظور إليه. وأما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتسقط خطا، وهو على أنواع: تنوين الأمكانية كزيد وعمر، وتنوين التنكير كسيبويه وسيبويه آخر. فالتنوين اللاحق لسيبويه الثانية دال أنه ليس مقصودنا الشخص المعروف، بل مقصودنا أن نصف شخصا بأنه نحوي كسيبويه ذاك، فحتى نميز أنه أي سيبويه هو المعرفة وأيهما هو العلامة هو النكرة، نلحق التنوين بالنكرة. وتنوين المقابلة كمسلمات، وتنوين التعويض كحينئذ. طبعا حينئذ يوجد فيها إضافة، لكن إضافة إلى الجملة، صادف أن المضاف إليه هنا جملة، مثل إذ، لأن إذ من الأسماء الملازمة للإضافة إلى جملتان. ويذكر أيضا وتنوين الترنم. طب نحن طبعا شرحنا أكثر من ذلك، لكن خلفنا ترتيب المصنف في بعض الأحيان. طب الآن ماذا بالنسبة لتنوين الترنم والغالي؟ فور انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.